عن كربه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد الشيخ مشتاق الزيدي. أيها الأطائب، الشيخ مشتاق الزيدي هو شهيد من أبطال الحشد الشعبي، وجمع العلم والعمل في سيرته، فكان المعلم الذي برع في أسلوب تدريسه للعلوم الدينية في الحوزات العلمية الشريفة، والمجاهد المقدام في ساحات الوغى والدفاع عن الأرض والعرض، وهو القائد في معارك تحرير العديد من المناطق العراقية من دنس الإرهابيين.
ولا شك بأن هذا المشروع الإلهي الذي بدأ يد المرجعية، رسالة المرجعية، دعم المرجعية التي هي النيابة الحقيقية للإمام المعصوم سلام الله عليه، في هذه الغيبة، في زمن الغيبة الكبرى، نحن نقول تبعا لمراجعنا لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن على مسيرة الحق سائرون، وسوف لن تنام لنا عين حتى نطهر أرض العراق وندافع عن جميع المقدس.
اللهم صل على محمد.
إخوتنا أخواتنا، ولد الشهيد الشيخ مشتاق الزيدي في مدينة البصرة عام 1979، وهو ينتمي إلى عائلة مؤمنة عريقة وعلمية. تلقى حين بلوغه بعض التعاليم الإسلامية على يد أخيه الأكبر، وفي عام 1996 التحق الشيخ الزيدي بالحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف، فحضر دروس جملة من العلماء الفضلاء، وبعد إكمال مرحلة السطوح العليا حضر مرحلة البحث الخارج في الفقه والأصول عند آية الله السيد محمد سعيد الحكيم وسماحة آية الله الشيخ الفياض وآية الله الشيخ الإيرواني، وبعد ذلك مارس تدريس المناهج الحوزوية وبرع في تدريس المقدمات. امتاز درس الشيخ الزيدي في كتاب اللمعة بحضور عدد كبير من طلبة الحوزة العلمية الشريفة، وكذلك في تدريس كتاب المكاسب لأسلوبه التجديدي المبسط. حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وتتابعون بالتحديد برنامج الفائزون. أعزائنا، عندما أصدرت المرجعية الدينية العليا في العراق فتوى الجهاد الكفائي عام 2014، ترك الشيخ المجاهد مشتاق الزيدي كل شيء وتوجه إلى ساحات الجهاد والشرف ضمن تشكيلات فرقة الإمام علي عليه السلام، فكان من مؤسسي الفرقة إلى جانب جهده الجهادي في فتح المدارس للأطفال والطلاب المشردين من مناطق غزو وحوش داعش ليكملوا دراستهم ولا تمنعهم ظروف احتلال مناطقهم من مواصلة التعليم. ولإيمان الشيخ الزيدي الراسخ بأن الجهاد واجب عيني، كان من الرعيل الجهادي الأول والقائد الذي لا يكل ولا يمل من العمل والجهاد، حاضرا ومشاركا بنفسه في مختلف العمليات الجهادية. قاد الشيخ المجاهد الزيدي معارك تحرير مناطق ومدن عراقية عدة من دنس داعش، منها الكرغول والبوطارش والامطيرات، حتى كانت منطقة البوحشمة من قضاء بلد شمال بغداد معراجا لروحه الطاهرة إلى الملكوت الأعلى مع ثلة من رفاقه، ليكون نبراسا للأجيال في التضحية والفداء.
رحل وبقيت عيون ترنو إليه منتظرة رجوعه، عيون كان الشهيد يعيلهم ويدعمهم، فافتقادهم له كان كبيرا وإحساسهم به كأب لهم جعلهم يشعرون باليتم في افتقاده.
اليوم اجيت بالليل لقيتها حاطة هيك صندوق مال طماطة ما تدري بيه هي، فهذا الصندوق بيه طماطة وبذنجان الموزينة ومدشن هاي فضلات مال أبو المخضر شامرة، لقيتها تلقط بيه، فالموقف كلش أذاني. قلت لها تجاي تسوين؟ قالت والله دور الزينة بيه. فرحت سولفت الشيخ مشتاق خطية، قام يمشي قال أبو مختار هسا نطلع أنا وياك للبيت هذا نشوفه شنو محتاجه، أنا أكون بخدمتهم، هاي بعد أصبحت مسؤوليتي، هيئ بعض الأمور والمساعدات لهم. بعدين قال أنا ما أقدر أروح وياك. قلت لي ليش شيخنا؟ قال لي ما عنده طاقة، أشوف هيك شيء ما عنده طاقة، وأنت ظل تواصل وياهم وأخذ وياكم مختار، خلي الطب للبيت، شوف البنات إيش يحتاجين، شنو وضعهن، ما أدري شنو. إحنا ظلينا متواصلين شيخ مشتاق بالجهاد ويدعم هاي العائلة آمية. فاستشهد شيخ مشتاق، هاي المرة ما تدري شيخ مشتاق مستشهد. فأكو أحد الأخوة قال لي هذا أريدك مبلغ بالفاتحة، إحنا قال لي هذا المبلغ أريدك تطيه إلى عائلة محتاجة بثواب شيخ مشتاق، أنت قريب من عنده دائما يذكرك بأمانتك وإخلاصك وياه، فهذا المبلغ أريدك تطيه العائلة ثواب الشيخ. فإحنا جيت من الفاتحة أعتقد ثاني يوم الفاتحة، فاجيت الهاي المريه اللي ام الاطفال نفسها، دقيت الباب طلعت، فقالت لي بحكايه، قالت لي تاخرت علينا. قلت لها اكو فشي اخرنا عنكم، قالت خير خو ماكو شيء. قلت لها الشيخ اللي كان اكثر شيء متبنيك انت واطفالك استشهد. قالت لي شو اسمه الشيخ اللي كان يساعدنا؟ انا ما اعرفه لانه ما كنت اعطيه اسمه، هو ما يقبل. قلت لها الشيخ مشتاق. خطيه قامت تلطم على وجهها، قالت يعني هذا التشيع المهيب وهذا الاسم اللي الناس كلش ضاد جبيل اللي استشهد الشيخ، هو اللي كان ابونا؟ قالت هو هذا ابونا اللي كان يرعانه وراح.
يا فارسا عرش العلا تتربع، ثم الجبال امام عزمك تركع. اذللت حبا للحياه ونزعه، وهببت طوعا عن ديارك تدفع. مستمعينا الأفاضل، شكرا لجميل إصائكم. حتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا، سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
إذاعة طهران تقدم.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والنظريات التي قدمها لإعادة تأهيل دور الدين في الحياة العامة ومقاومته لفكرة فصل الدين عن السياسة والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، لقد سعى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه باستمرار إلى نقد وتخطئة الأفكار التي يحملها بعض المتدينين، والتي كانت تؤدي إلى وضع الدين في دائرة ضيقة وتبعده من مشاركته ولو برأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من المجالات. وقد مارس الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه نقدا مكررا لهذا الفكر في العديد من كلماته، وذكر سماحته في كتابه الحكومة الإسلامية: لقد بذلوا قصارى جهدهم في التقليل من شأن الإسلام وتحديد وظائفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء والعلماء وحصر تلك الوظائف والواجبات في حدود بيان المسائل الشرعية والمواعظ والإرشادات، وقد صدق بعض السذج ذلك، ولكن مثل هذه التهم والجهود الرامية لتشويه سمعة الإسلام هدفها النيل من استقلالنا ونهب ثرواتنا. أعزائنا المستمعين، من ناحية أخرى، لما كانت هناك دعوات محمومة لترويج فكرة فصل الدين عن السياسة، فقد وجد الإمام رضوان الله تعالى عليه أن من واجبه أن ينتقد هذه الفكرة ويواجهها قدر المستطاع، لأنها كانت تلغي الفاعلية التي أراد الإمام أن يحفظها للدين في حياة الفرد والمجتمع. وفي هذا المجال تحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في لقاء له مع مراسل صحيفة التايمز اللندنية قائلا: إذا استطعتم أن تعوا وتفهموا معنى الدين في ثقافاتنا الإسلامية، فإنكم سترون بكل وضوح أن لا تناقض بين القيادة الدينية والقيادة السياسية، فكما أن النضال السياسي هو جزء من الوظائف والواجبات الدينية، فإن القيادة وتوجيه هذا النضال السياسي يمثل بعضا من وظائف ومسؤوليات القيادة الدينية. وفي حديث آخر، أعزائنا المستمعين، أفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن البعد السياسي للإسلام من خلال استنكار المضمون السياسي والاجتماعي لجملة من الشعائر الدينية التي شرعها الإسلام، فيقول: الإسلام دين السياسة، وهو الدين الذي يتبين البعد السياسي في أحكامه وفي مواقفه بكل وضوح، وفي كل يوم توجد اجتماعات في مساجد البلاد الإسلامية ابتداء من مدنها وانتهاء بقراها وأطرافها، ففي كل يوم يجتمع المسلمون مرات لأجل الصلاة، كما أنهم في كل أسبوع يعقدون اجتماعا أكبر من الاجتماعات اليومية العادية في مكان واحد في صلاة الجمعة التي تطرح فيها قضايا الساعة واحتياجات البلاد والمنطقة، ويكون الحديث فيها عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فيتعرف الناس على جميع هذه الأمور، كما يتم ذلك في صلاة العيد أيضا، فيبصر الخطباء الناس بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأهم من ذلك الاجتماع السنوي في الحج الذي يحضره الناس من كل البلاد الإسلامية، وهناك يلزم أن تطرح قضايا المسلمين في ذلك الاجتماع العظيم. أيها الأخوة والأخوات، من هذا المنطلق فقد نظر قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى مقولة فصل الدين عن السياسة نظرة سلبية، ورأى أن الدخلاء استهدفوا ترويجها من أجل القضاء على فاعلية الدين كمحرك يستثير الأمة في مواجهة خطط الأعداء ورغباتهم للسيطرة على البلاد الإسلامية. وهكذا كان شعار فصل الدين عن السياسة من ترويجات المستعمرين التي أرادت أن تبعد المسلمين عن التدخل لتقرير مصيرهم. لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن أحكام الإسلام المقدسة تتعرض للأمور السياسية والاجتماعية أكثر من تعرضها للأمور العبادية، وسيرة ومنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لشؤون وحياة المسلمين الداخلية والخارجية يدلل على أن أهم هذه المسؤوليات الكبرى التي كان يتحملها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي مهمة العمل السياسي. أعزائي المستمعين، إن من يتابع كلمات وأقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فيما يحمله من رؤية حول الدور الذي ينبغي أن يكون للدين بشكل عام وللإسلام بشكل خاص في حياة الإنسان يلمح فيها تصورات دقيقة يشير إليها الإمام ويتناول بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بكل حسم وإصرار عن الأبعاد السياسية والعبادية للإسلام، فيرى الإسلام الذي يأمر الإنسان بعبادة الله ويدله على كيفية هذه العبادة، فإنه يبين له كيف يعيش وينظم علاقاته مع سائر الناس والمجتمع الإسلامي ومع بقية المجتمعات، ولا توجد خطوة أو عمل يقوم به الفرد أو المجتمع من دون أن يقرر له الإسلام حكما معينا. ولذا فإن من الطبيعي أن يكون مفهوم القيادة الدينية شاملا لكل شؤون المجتمع، لأن الإسلام وتعاليمه معنية بهداية المجتمع في كل شؤونه وأبعاده. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لقد عشنا فيما سبق من حلقات معارج النور جوا مفعما بالروحانية مع دعاء التحميد ومع دعاء الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، وعشنا أيضا قبلهما جوا مفعما بالقيم الأخلاقية العالية مع شرح دعاء مكارم الأخلاق. ونحاول في هذه الحلقة والتي تتبعها من حلقات أن نعيش جوا روحانيا آخر، وهو جو التحليق مع الملائكة الذين يمثلون خلقا منزها قريبا من الله تبارك وتعالى، ويمثلون رسلا لله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه، ويمثلون مجموعة من المخلوقات أوجب الله تبارك وتعالى الإيمان بها. فلذلك لنستمع إلى الإمام السجاد عليه السلام حينما يصلي على هؤلاء الملائكة حيث يقول:
اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك.
يشير الإمام السجاد عليه السلام في هذا الدعاء إلى أن مسألة الإيمان بالملائكة مسألة ضرورية، وهي التي وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن الإيمان أنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا الدعاء الشريف يشير من خلاله الإمام عليه السلام إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الصلاة على الملائكة لتجسيد حالة من الإيمان العملي بهم ولزوم الارتباط بهم. لأنه ربما يغفل الإنسان في كثير من الأحيان عن مسألة الإيمان بهم، بخلاف قضية الإيمان بالله تعالى وبرسله وبكتبه، فإنه في كل يوم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ القرآن، لكن ربما بالنسبة إلى الملائكة قد تعتري الإنسان غفلة. فلذلك الإمام أصر على أن يصلي على الملائكة من خلال هذا الدعاء، فيكون هذا الدعاء أشبه بالتنبيه عن الغفلة من جهة. الجهة الثانية أيضا ما قلناه دائما وما نقوله من أن هذه الصحيفة على رغم أنها وردت على شكل أدعية، إلا أنها مع ذلك مملوءة بالمعارف، وهذا الدعاء هو عملية تعريف علمي بالملائكة. من هم هؤلاء الملائكة؟ ما هي وظائفهم؟ ما هي مقاماتهم؟ فحينما يعرف الإنسان هذه الأمور فبطبيعة الحال سوف يزداد إيمانا بهم، ذلك أن الشيء الذي يجب الإيمان به كلما ازداد الإنسان به معرفة فهذا يعني العلاقة والتناسب الطردي بالإيمان، كلما ازددت معرفة بالشيء فإن ذلك يزيد في درجة الإيمان. يقول عليه السلام: اللهم وحملة عرشك. طبعا هذا صنف من الملائكة بدأ بهم الإمام عليه السلام، وكأن البدء بهم فيه نحو تقديم لهم وتشريف لهم على من سواهم، وذلك لما للعرش من عظمة وأهمية، ونطقت بذلك روايات كثيرة، يمكن أن تراجع مثلا في كتاب الكافي في باب العرش والكرسي روايات مفصلة. والمراد بالملائكة الذين ذكرهم الإمام ووصفهم بأنهم حملة العرش هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم الذين يحملون العرش، هذا وصفهم بأنهم يحملون العرش. طبعا في تفسير هذه الآية وجوه عديدة وروايات كثيرة، ولكن نشير إشارة مقتضبة إلى أن هؤلاء هم الذين وصفهم الله بكونهم يحملون العرش. وطبعا الآية تتمتها تقول الذين يحملون العرش ومن حوله، طبعا من حوله صنف آخر لابد من الملائكة، يعني عندنا حملة للعرش وعندنا ملائكة يحيطون ويعيشون حول العرش، كلهم ماذا؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. أو في الآية الأخرى التي تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والروايات التي وردت في تفسير العرش بأنه العلم، روى ثقة الإسلام الكليني رضو الله تعالى عليه في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال حملة العرش والعرش العلم ثمانية، أربعة منا وأربعة ممن شاء الله. على كل أي شيء فسر به العرش تلك مسألة أخرى، لكن المهم في هذه الفقرة أن هناك قسما وصنفا من الملائكة هم الذين يحملون العرش كما صرحت به الآيات. وأشار أمير المؤمنين عليه السلام إليهم بقوله ومنهم، يعني من الملائكة الذين يحملون العرش، الثابتة في الأراضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم. وصفهم بحالة تتناسب مع العرش. على كل حال ربما يكون هذا الوصف كنائيا أو مجازيا، ولكن على كل حال فيه نحو تهويل وفيه نحو عظمة لهذا الصنف من الملائكة. فإذا يقول اللهم وحملة عرشك ماذا؟ الذين لا يفترون عن تسبيحك، كما قال الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات، يعظمونه يمجدونه، فلا يلحقهم فتور ولا تعب وقد ورد في حديث عن الصادق عليه السلام يقول أنفاسهم تسبيح، كما أن هناك حديثا آخر يقول ليس شيء من إطباق أجسادهم إلا ويسبح الله ويحمده أو يحمده من ناحيته بأصوات مختلفة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية. لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم ما الصديق؟ فقال إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودم عن يسكب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد و1000 جريح مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة. أمير عبد الله يان يحذر الإسرائيليين وواشنطن من استمرار الحرب ويقول أوقفوا العدوان على غزة قبل فوات الأوان.